تيسر واقع بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل لهم الحزن سهلا يا كريم. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله عز وجل وتوفيق أن نجيب عنها. وهذا هو اللقاء السادس بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص، نحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا بصددها بعنوان: ما هي نواقض الإسلام؟ وهذا هو اللقاء الثالث عشر في رحابها. في الدرس الماضي فرغنا من الحديث عن الناقض الخامس من نواقض الإسلام الذي كان بعنوان: بغض ما أنزل الله عز وجل أو ما جاء به الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفصلنا في قضية البغض بين البغض العقدي وبين البغض الجبلي الطبعي. في هذا اللقاء مع الناقد السادس، الناقد السادس قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الناقد السادس من استهزأ بشيء من شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. من استهزأ بشيء من شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. الدليل قال الله تعالى في سورة التوبة في الآية 65 والآية 66: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآيات لها سبب إيش العسرة. قال رجل: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب السنن ولا أجبن عند اللقاء. ده بيتكلم عن النبي وعن الصحابة. هذا الرجل كان منافقا، والمنافق هو الذي يظهر الإسلام يعني بين المسلمين هو مسلم، إنما في حقيقة أمره أنه كافر، لأن النفاق عنده نفاق عقدي في القلب. كان المنافقون في زمن النبوة يعلنون الإسلام ويشاركون المسلمين في العبادات وفي الطاعات، لكنهم يمكرون بالمسلمين ويمكرون بالنبي، ويحيكون المؤامرات مع اليهود ومع الوثنيين من القرشيين بحيث يتم القضاء على الإسلام. فقال هذا الرجل المنافق: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني بيصفهم بكثرة الأكل، ولا أكذب ألسنا ويتصفون بالكذب، ولا أجبن عند اللقاء، عند لقاء الأعداء جبناء. ده بيتكلم عن مين الآن؟ عن النبي وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهكذا في كل زمان ومكان أعداء الإسلام يصفون أهل الحق بكل نقيصة، ودي مشكلة خطيرة جدا، ودي بتعلمنا الثبات وألا نلتفت لما يدعيه أعداء الدين في كل زمان ومكان. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في مكة كان يلقب بالصادق الأمين. مجرد أن جاءته الرسالة، الذين لقبوه بالصادق الأمين هم الذين قالوا إنه كاذب، إنه شاعر، إنه كاهن، إنه مجنون، إنه ساحر. والقرآن رد على هذه الأكاذيب في آياته وبين منزلة نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالشاهد أن أهل الحق في كل زمان ومكان سيتعرضون للإيذاء من أهل الباطل. أهل السنة في كل زمان ومكان سيتعرضون للإيذاء من أهل البدع والأهواء، فدائما أبدا يتهمونهم بصفات ليست فيهم. يعني مثلا أهل البدع دايما يقول لك على أهل السنة دول مجسمة، دول مشبهة، دول نصوصيون، دول حشوية، يعني لا قيمة لهم، ويبدأ يصف دول وهابية. المهم يصفك بلقب ينفر عنك الناس. فلا تلتفت، ما دمت على الحق امضي ولا تلتفت، لأن أهل الباطل لا يحسنون إلا السباب وإلا الطعن والتكذيب. هكذا هم في كل زمان ومكان. فأنت عليك أن تلزم الحق ولا تلتفت، لأن مجرد الالتفات يعطلك عن المسير. كما قال ابن القيم في وصف دقيق، قال: الغزال أسرع من الأسد، فلماذا يقع الغزال فريسة بين مخالب الأسد؟ مع أن السرعة لا تقارن، يعني الغزال إذا أطلق أقدامه للريح لا يمكن الأسد يجيبه. فابن القيم علق فقال: الذي يوقعه فريسة بين مخالب الأسود كثرة التفاته. يعني هو بيجري بيلتفت للخلف كثيرا، يقول كثرة الالتفات توهن من قواه. عندما يرى الأسد في قوته منطلقا بيبدأ يخاف، يضعف، فلما يضعف يقع فريسة. إلا أوقعه فريسة كثرة الالتفات، فلا تلتفت إلا على قدر الضرورة فقط في رد شبهة وبيان حق، وامضي ولا تلتفت. فهذا المنافق قال: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المسجد: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. أليست هذه نميمة أن ينقل الكلام إلى النبي؟ نقول إن هذه في باب النصيحة، لأن هذا إضرار بالإسلام وبنبي الإسلام وإضرار بالأمة، فواجب شرعي في مثل هذه الأمور أن ينقل الخبر. والقرآن مليء بهذا: وجاء من أقصى المدينة رجل قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. ما ينفعش تبقى في مصر الآن. ليه؟ فرعون وملأ فرعون اجتمعوا الآن في اجتماع بيفكروا إن هم يتخلصوا منك ويقتلوك. ف فخرج منها خائفا يترقب. فدي اسمها ايه؟ باب النصيحة. ليه؟ لرفع الضرر، خاصة لما يكون ضرر عام يتعلق بدين أو بأمة. فهذا الذي فعله الصحابي، كلام هذا انك بتسخر من النبي، بتتريق على النبي، على أصحاب النبي وتكذب عليهم، لابد أن ينقل الخبر إلى النبي. إذن أنت لست مسلما، فلماذا تدعي الإسلام؟ لذلك قال: أيها المنافق لأخبرن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فبلغ ذلك عليكم السلام، فبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، الخبر وصل للنبي ونزل القرآن، الآيات اللي بين إيدينا دي، إن لما النبي واجههم قال: أنا كنت بلعب، زي ما أنت بتقول كده، بنكت بضحك مش حقيقة. قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني هم أظهروا الإسلام، يعني أظهروا الإيمان، لكن سخريتهم من النبي وأصحابه نزل فيها حكم بشأن ذلك أنه الكفر، والعياذ بالله رب العالمين. وده بيخلينا ننتبه، لأن الكثيرين للأسف قد يقعون في الكفر والردة وهم لا يشعرون. بعض الناس أحيانا يبدأ يقول نكت على شعائر الإسلام، يقول نكت على الأضحية مثلا ويسخر منها، ودي شعيرة، يبقى بيسخر بالدين. يقول نكت على القرآن أو السنة، عن الجنة والنار، القبر وما فيه من عذاب أو نعيم، ويبدأ يضحك الناس، هذا كفر وردة والعياذ بالله. حتى أرباب الفن هؤلاء في مسرحياتهم ومسلسلاتهم وأفلامهم كثيرا ما يقعون في الردة من سخريتهم من الإسلام والدين والالتزام بصفة عامة. يعني أذكر كان في مسرحية قديما اسمها الزعيم، لهذا الدعي اللي بيسمي نفسه بالزعيم، خلاص بقى كبر الآن، بيسموه عادل إمام. سخرية صريحة من الدين، لما اتكلم عن قضية مشهد من المشاهد كما نقل لي يعني من المشاهد، بيتكلم عن المطلقة ثلاثا، وبعد كده لازم يجي لها محلل. فطبعا معلوم ان المحلل ده هو التيس المستعار ويحرم في الإسلام، إلا أن تتزوج زواجا شرعيا دون اتفاق. فإن حدث طلاق بلا اتفاق وأراد الأول أن يراجعها فلا حرج. المهم صاحبنا يقول إيه بقى على المحلل ده؟ لابد أن يدخل بها، وهم كلهم يضحكوا. طبعا النبي قال الكلام ده لما تكلم عن الزوج الثاني بعد الطلاق الثلاث، قال: أن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، عشان يكون زواجا شرعيا مش مجرد. فطبعا هذا والعياذ بالله سخرية بشعائر الدين وأحكام الله رب العالمين، وهذا ناقد من نواقض الإسلام ورد عن الدين. وقيس على ده كثير بقى، السخرية على سمت المسلمين، السخرية باللحية وهي هدي الأنبياء والرسل. سبحان الله، معظم الأفلام يسخرون من اللحى، ويسخرون من مظاهر الالتزام، ويسخرون من التدين. سبحان الله، أهي الآية صريحة: لا تعتذروا. ما فيش بتقول ده أنا كنت بعمل مسرحية، ده أنا بضحك الناس، لا، هذا كفر وردة والعياذ بالله رب العالمين. وده هيدعونا بقى لفهم هذا الناقد حتى نحذر على ديننا. إيه معنى الاستهزاء أولا؟ الاستهزاء هو انتقاص الرب جل جلاله والسخرية منه سبحانه جل وعلا، أو انتقاص الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم والسخرية منه، زي ما قال أحد الكتاب في مصر: عليه من الله ما يستحق، الذين يريدون أن يقلدوا الرسول يذهبوا إلى جبلية القرود. هكذا عايزين يرجعون العهود الظلام. تخيل، شوف السخرية الصريحة والطعن الصريح في النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأبو حملات هذا السفيه اتري على آيات القرآن في قول الله تعالى في سورة الحاقة: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدري ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية هلك عني سلطانية. يقول لك هلك عني سلطانية سلطانية سلطانية، ويعمل كهذا في فيديو مصور في الفضائيات. ماذا يسمى هذا؟ هذا كفر وردة والعياذ بالله، سخرية بآية من كتاب الله كفر وردة، أنه كلام الله عز وجل. ودول اللي بيدعوا الآن التنوير وأنهم جاءوا لتجديد الدين، الذين يسخرون من القرآن ويسخرون من السنة، بل وهذا المأفون يسب الصحابة ومصنف كتابا كاملا بعنوان رحلة الدم بيسب جميع الصحابة، هذا الذي جاء ليجدد للأمة دينها. إذن السخرية انتقاص للرب عز وجل وسخرية منه، انتقاص للرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم، أو انتقاص لشيء من الدين، أي شيء من الدين، والسخرية منه. والمستهزئ بما سبق كافر قولا واحدا، مرتد عن الإسلام بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. نشوف الأدلة من القرآن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بالصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم، يقول: قال الله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم. سورة التوبة آية 62 وما بعدها. فعلم من هذه الآيات أن إذاء رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم محادة لله تعالى، لأن ذكر الإذاء هو الذي اقتضى ذكر المحادة، يعني معاداة لله وللرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم، فيجب أن يكون داخلا فيه، ولولا ذلك لم يكن الكلام مؤتلفا. ده كلام شيخ الإسلام. إذا أمكن أن يقال إنه ليس بمحاد، ودل ذلك على أن الإذاء والمحادة كفر، لأنه أخبر أنه له نار جهنم، أنه له نار جهنم خالدا فيها. أيضا في الآيات التي ذكرتها في بداية الحديث عن هذا الناقد في سورة التوبة أيضا، قال الله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. دليل على أن من يسخر بالله أو برسوله أو بآياته فقد وقع في الكفر والردة والعياذ بالله. عند الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي برزة رضي الله عنه قال: كنت عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه فتغيض على رجل فاشتد عليه، فقلت: تأذن لي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه، فقام فدخل فأرسل لي فقال: ما الذي قلت آنفا؟ قلت ائذن لي أضرب عنقه. قال أكنت فاعلا لو أمرتك؟ قلت نعم. قال لا والله ما كانت لبشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ده للنبي فقط، لو ده كان في عهد النبي كان أمر بقطع عنقه لاستهزائه لكفره وردته، لكن بعد النبي لا نستطيع أن نأمر بقتله. يعني إن شتم النبي يقتل، إنما شتم أبو بكر الصديق عايز يقول له كده أنا لست رسول الله، يعني حتى وإن سبني أو شتمني هذا يختلف عن سب النبي أو السخرية بالنبي. فلو كان للنبي كان قتل، نعم نقتله لأنه ارتد وكفر، إنما شتم الصديق مش مشكلة، نعفو ونصفح، لكن ليس كفرا وردة كمن سب النبي أو شتمه. يقول ابن تيمية في الصارم المسلول رواه أبو داود في السنن بإسناد صحيح عن عبد الله بن مطرف عن أبي برزة الأسلمي. ولذلك يقول القاضي عياض ولم يخالف عليه أحد. فاستدل الأئمة بهذا الحديث على قتل من أغضب رسول الله، يعني اللي يغضب النبي يقتل. طب بالك باللي بيسخر بالنبي، يعني بس لو واحد أغضب رسول الله يقتل من خلال الحديث ده، لأن الصحابي قال لأبو بكر الصديق لما الرجل أغضبه إذا لي أن أقطع عنقه أقتله، فقال ليس هذا لي بل لرسول الله، يعني لو أغضب النبي يقتل إنما أنا لا. فما بالك باللي بيسخر بقى، يعني اللي يغضب النبي في حياة النبي يقتل، طب اللي يسخر من النبي أو من سنة النبي؟ إذن دليل الردة والكفر والعياذ بالله. فقال فاستدل الأئمة بهذا الحديث على قتل من أغضب النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بكل ما أغضبه أو آذاه أو سبه. أيضا سبب نزول الآيات التي ذكرت الحديث هو ما رواه ابن جرير وغيره من حديث زيد ابن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المسجد كذبت ولكنك منافق، لو أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ونزل القرآن، فقال عبد الله بن عمر أنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله تنكبه الحجارة وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقد حكم الله عز وجل بكفرهم وقطع بعدم عذرهم مع قولهم معتذرين إنما كنا نخوض ونلعب، فقال الله تعالى لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طب من الإجماع، قال القاضي عياض في الشفاء اعلم وفقنا الله وإياك أن جميع من سب النبي عليه الصلاة والسلام أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصل من خصاله أو عرض به يعني التري عليه أو سخر منه أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له فهو ساب له، والحكم فيه حكم الساب، يقتل كما نبينه، ولا نستثني فصلا من فصول هذا الباب على المقصد، ولا نمتري فيه تصريحا كان أو تلويحا، وكذلك من لعنه أو داع عليه أو تمنى مضرة له أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور أو عيره بشيء مما جرى من البلاء والمحن عليه أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه، وهذا كله إجماع من العلماء. القاضي الآن ينقل إجماع العلماء على هذه المسألة، وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى وهلهم جرة، إلى وهلهم جرة يعني إلى قيام الساعة. ولا نعلم خلافا في استباحة دمه بين علماء الأمصار وسلف الأمة، وقد ذكر غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره. طبعا القتل بيرجع لولي أمر المسلمين مش لأحد الناس. وقال أيضا في المجلد الأول: وأجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه. اللي ينتقص من قدر النبي يقتل، اللي يسب النبي يقتل. قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. بل قال العلماء: حتى وإن تاب يقتل. لماذا؟ قالوا: من تاب في حق الله غفر الله له وعفى عنه، إنما في حق النبي لازم النبي يعفو. طب النبي انتقل للرفيق الأعلى، فكيف يعفو عمن سبه؟ إذن حتى وإن تاب قد تقبل توبته، لكن لابد أن يقتل بأمر ولي الأمر لسبه للنبي، لأن لازم النبي يعفو، ودي قضية مهمة. يقول ابن تيمية أيضا في الصارم المسلول: وقال الإمام إسحاق بن راهوي أحد الأئمة الأعلام: أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل أو قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل أنه كافر بذلك، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. ثم قال: وتحرير القول فيها أن الساب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. فهذه الأدلة والنقول من خلال القرآن والسنة والإجماع تثبت أن من استهزأ بالله تعالى أو استهزأ بالرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم أو استهزأ بشعائر الله وأحكامه فهو كافر مرتد، حتى وإن كان على سبيل المزاح أو الضحك فهو كافر مرتد والعياذ بالله رب العالمين. والاستهزاء على نوعين. النوع الأول بنسميه الاستهزاء الصريح، الاستهزاء الصريح، ومن أمثلته ما نزلت فيه الآية التي ذكرنا، إن كان استهزاء صريحا بالنبي والصحابة، فده نوع من أنواع الاستهزاء اسمه الاستهزاء الصريح، إن أنت تذكر الاسم أو تذكر الشخص أو تقصد عينا وهكذا. لأنه قال كده صريحا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. دي اتهام صريح. النوع الثاني الاستهزاء غير الصريح، وهو النوع الذي قد يكثر رواده من حيث لا يشعرون، وأمثلته الرمز بالعين أو الغمز باليد استهزاء، أو مد الشفة أو إخراج اللسان عند تلاوة القرآن يعني يسخر من القرآن يعني، أو سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أو عند الأمر المعروف والنهي عن المنكر يبدأ يعمل حركات استهزاء. والفرق بين الاستهزاء الصريح وغير الصريح المحتمل هو أن الصريح يكون كلاما كفريا، بخلاف المحتمل فإنه إن أراد الاحتمال الكفري صار كلامه أو فعله كفرا أكبر، وإلا لم يكن كفريا. والضابط في معرفة السبب في معرفة السب اللغة والشرع، فإن لم يكن فالمرجع فيه عرف الناس، يعني عشان نعرف ده بيسب ولا لا نرجع للشرع، مثل هذه الكلمات تعد سبا أم لا، نرجع للغة العربية، مثل هذه الكلمات تعد سبا أم لا، أو نرجع لعرف الناس بين الناس الكلام ده يعتبر إيه؟ سب. خلاص يبقى سب. إذن الحذر الحذر من السخرية والاستهزاء بالله تعالى أو برسوله أو بدينه جل جلاله، فنحذر ما يسمى بالنكات التي تكثر غالبا عند شعائر الإسلام. يجيب لك سورة الخروف عشان الأضحية، يبدأ يتكلم عن نكت على الأضحية. هذه مصيبة كبيرة، لأن الأضحية شعيرة من شعائر الله رب العالمين، لا يجوز السخرية من شعائر الله، وإلا وقع الساخر في الكفر والردة والعياذ بالله. فلا بد أن نعظم الشعائر ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللي يسخر من حديث بعينه أو آية بعينها ويبدأ يقول كلاما ينم عن الاستهزاء، فهذه ردة وكفر والعياذ بالله رب العالمين. بهذا القدر أكتفي مع هذا الناقد، إن قدر بقاء وكان لقاء ننتقل إلى الناقد السابع من نواقض الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة وردت عبر البث نجيبها، ثم نرجع إن شاء الله للحضور. أمير، أخونا أمير يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا، آمين فيك بارك الله. هل اشتراء أسهم في البورصة، أسهم في شركة سلة للسيارات، حلال أم حرام؟ بارك الله فيك. أولا بالنسبة للتعامل في البورصة، نفرق بين الأسهم في شركات لها أصول في الواقع وتتعامل بالمباح المشروع، فهذا حلال طيب وجائز. وطبعا بيذكر شركة سيارات، الشركة مادام موجودة ليها أصول واقعية والتجارة في السيارات مباحة، فنقول لك توكل على الله لا حرج في ذلك. إنما الممنوع في البورصة ما يسمى بالسندات أو المعاملات الوهمية. يعني مثلا يقول لك اشتري أسهم في شركة كذا، الشركة غير موجودة أصلا، ولكن كله عن طريق الأونلاين، ليست له أصول واقعية، فهذا لا يجوز، يحرم. وكذلك التعامل بالسندات. أما الأسهم ضابطها أن تكون الأسهم في شركة لها أصول في الواقع، ده شرط أول. الشرط الثاني تتعامل في الحلال الطيب المباح. يعني مثلا ما يشتريش أسهم في شركة خمر، لا يجوز، يحرم، لأن المشروع حرام. إنما أسهم في شركة تتعامل في السيارات مثلا ولها أصول في الواقع، فالمعاملة مباحة لا شيء فيها. مش عارف إيه الشيخ سيد معلمنا، هو ده عنوان الإيميل يا أبو يونس ولا إيه؟ طب المهم بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غفر الله لنا ولكم، أمين يا رب، اللهم أمين. شخص يستمع للقرآن في الطريق وهو ذاهب إلى العمل عن طريق سماعات الأذن، وقالت له أمه: لا تضع اثنتان، ضع واحدة لخوفها عليه من أن ترتمه سيارة أو شيء وهو لا يستطيع أن يركز إن لم تكن الاثنتين، علما أنه يسمع ليراجع حفظه. نقول: إذا كان سماع القرآن في الطريق عبر السماعات لا يشغلك عن القيادة وعن الطريق فلا بأس ولا حرج، وإن كنت لا تتمكن من الإنصات إلا عبر السماعتين فلا حرج، ولا تخبر الأم، لا تخبر الأم بذلك، هي بس تفعل هذا خوفا عليك. فإن تحقق الخوف يجب أن تسمع له. لماذا؟ لأن الطريق، أنت على الطريق الآن، أرواح الناس من الواجبات الشرعية، وسماع القرآن نافلة فلا يقدم إذا كان سيشغلك عن متابعة الطريق والقيادة. فإن شغلك فلا يجوز لك أن تسمع، عليك أن تنتبه للطريق. إنما إن كان لا يشغلك وأنت لا تستطيع أن تتمكن من الإنصات إلا بالسماعتين فلا بأس ولا حرج. أخونا أحمد عبد العزيز دكتور، مرحبا يا دكتور، وحشتنا، ربنا يحفظك ويبارك فيك. بيقول السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. مسألة الجمع بين صيام 6 شوال مع القضاء للنساء، وأيضا بعضهم يقوم بصيام 6 وهي لم تقضي ما أفطرته في رمضان وربما تقضيه بعد شوال. طيب، أولا لا يجوز الجمع في الصيام بين مختلف الجنس، بمعنى قضاؤها فرض وشوال نافلة، فلا يجوز الجمع بين القضاء والنافلة، يا إما تقضي يا إما تتنفل، لكن ما نجمعش في نية واحدة بين القضاء وبين النافلة. كذلك لا يجوز الجمع بين صيام كفارة وبين نافلة، لأن الكفارة فرض ودي نافلة فلا يجوز الجمع. كذلك لا يجوز الجمع بين صيام النذر والنافلة، لأن صيام النذر فرض واجب أما دي نافلة، إنما يجوز فقط بين متفق الجنس كما قال شيخ الإسلام تيمية، يعني ده سنة وده سنة. يعني إيه؟ متعود تصوم الاثنين والخميس طول السنة، تمام، دي نافلة، هيجي لك شوال، فممكن أجمع في النية أن أنا أصوم يوم اثنين بنيتين، نية الاثنين اللي أنا متعود عليه ويوم من شوال، نعم يجوز، لأن دي نافلة ودي نافلة من جنس واحد، فهنا يجوز. يعني ممكن المتعود على صيام النافلة خلال العام اثنين وخميس يجي في شوال يصوم أيضا الاثنين والخميس بنيتين، نية الاثنين والخميس كسنة ونية يوم من شوال وهكذا. فإذا الجمع يكون في متحد الجنس. المسألة الثانية وهي قضية بدأت بصيام النافلة قبل ما عليها من رمضان كقضاء، هل هذا جائز؟ العلماء اختلفوا حول هذه المسألة. فريق من أهل العلم يقول إنه يجب عليها أن تبدأ بما عليها من رمضان أولا، استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أسكى التسليم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الظهر. فقالوا وهذه لم تصم رمضان لأن لسه عليها أيام من رمضان، فإذا تبدأ بما عليها من رمضان أولا ثم تقضي، ده قول. القول الثاني أنه يجوز لها أن تبدأ بالنافلة قبل ما عليها من رمضان خاصة إذا ضاق عليها الشهر. لماذا؟ لأن القضاء ممتد حتى شعبان خلال العام بخلال أيام شوال مقيدة بشهر شوال. وردوا على الفريق الأول أنهم قالوا أن هذه لم تصم رمضان، قالوا أبدا هي صامت رمضان، لأن العذر يرفع عنها الحرج لأنها أفطرت لعذر فأصبح عليها القضاء فهي صامت رمضان بالعذر، إذن لا حرج أن تبدأ بالنافلة ثم بعد ذلك تقضي إن ضاق عليها الشهر، وهذا لها أن تعمل به ولا حرج في ذلك. إذا ضاق عليها شهر شوال فنقول لها لك أن تصومي ما أيام شوال ثم عليك القضاء بعد، والله أعلى وأعلم. شيخنا الشيخ سعيد بن هك مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا الشيخ وفقكم الله، اللهم أمين، نحبكم في الله يا شيخ، أحبك الله الذي أحببتني لو حبيبي الغالي. هذه سائلة تقول أصبت بشلل نصفي عافانا الله وإياكم أمين، وأعجز عن الموضوع ولا قصد الوضوء، وأضع حفاضات. الموضوع ولا الوضوء يا سكاتبين؟ الموضوع. وأعجز عن الموضوع وأضع حفاضات، فهل يحق لي الصلاة بغير وضوء؟ أعجز عن الوضوء، نعم، فهل يحق لي الصلاة بغير وضوء وعلى حفاضات بارك الله فيكم؟ طبعا هي من أهل الأعذار، وأهل الأعذار لهم أحكام في الإسلام، فمعلوم أن الوضوء يكون عند وجود الماء، ده شرط، وعند القدرة على استعمال الماء يبقى شرط ثاني. فمن فقد الماء يتيمم. طب الماء موجود لكن أنا عاجز عن استعمال المياه، إما لعلة أو مرض كحال السائلة شفاها الله وعافاها، هي تعجز عن استعمال الماء أو الوضوء للمرض والعلة والشلل الموجود عندها، فيسقط عنها الوضوء وعندنا التيمم. والتيمم ميسور، لو جبنا لها كده حجرة من جنس الأرض بجوارها، تيجي بس عند وقت الصلاة تحط بس إيه، إذا كان طبعا هي عندها شلل نصفي يبقى في إيد ما بتتحركش، إنما اليد الأخرى تتحرك، فتحط إيديها بس كده على الحجرة وتمسح الوجه مع إيديها كده وتصلي بالتيمم، أنت تيسر هذا. طب إن عجزت عن هذا أيضا فبتسمى بفاقدة الطهورين، وهذه تصلي بلا وضوء وبلا تيمم إن عجزت حتى عن التيمم لأنها فاقدة للطهورين، وتصلي ولا حرج حتى مع وجود الحفاضة، نعم ما دامت تعجز عن تغييرها في كل وقت فلها أن تصلي بحفاضتها لأنها من أهل الأعذار. والله أعلى وأعلم. أبو يونس يقول: ليست هناك أسئلة شيخنا الفاضل. طب ممكن نأخذ من الحضور يا أبو يونس كده بعض الأسئلة إتماما للفائدة، لو حد عنده سؤال على البث نجاوبه كمان. يلا اتفضل. آمين. نعم. بيسأل محمد: إذا وقع المسلم في ناقد من نواقض الإسلام ما الذي يلزمه؟ يلزمه أولا التوبة النصوح، التوبة النصوح والإكثار من العمل الصالح. طبعا التوبة النصوح بشروطها الندم على الفعل والإقلاع والعزم على عدم العودة ورد الحقوق إن تعلقت بحقوق الناس، فإن تحققت توبته مع الإكثار من العمل الصالح قبله الله عز وجل، إلا في باب واحد في سب النبي، اللي سب النبي زي ما قلت حده القتل من ولي الأمر وعليه التوبة. طب تاب توبة نصوحة ولم يقام عليه الحد فيرجأ لله يوم القيامة، بقى هل النبي يعفو عنه يوم القيامة في حقه أم لا؟ لكن على كل له أن يتوب ويكثر من العمل الصالح. نعم تفضل. آمين. بيسأل: من سب الرسول دون قصد ما تعمد زل لسانه، أليس كذلك؟ بلى. لا، الخطأ مرفوع عن الأمة، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يعني الاسم مرفوع عنه لأنه ما قصد، الكلمة زلت بها اللسان فلا يؤاخذ بذلك، والله أعلى وأعلم. نعم تفضل. بيسأل: عند إقامة الصلاة أحيانا قد أمزح مع من بجواري، فهذا يدخل في عدم تعظيم؟ لا، إذا كنت بتداعب من بجوارك بعيدا عن السخرية أو كذا لا حرج في ذلك، لكن نقول بس من آداب الصلاة هذا ليس وقت مزاح، بس إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا كان نهي عن الصلاة النافلة أثناء الإقامة فمن باب أولى، كذلك الدعابات نرجئها بعد الصلاة إن شاء الله. نعم نعم تفضل. بيت نصيحة في هذا الوقت الصعب. نعم أحسنت. النصيحة: علينا أن نحرص على طلب العلم الشرعي. لماذا؟ لأننا في زمن كثرت فيه مضلات الفتن، وبالعلم يعصم المرء من الزلل ويعصم المرء من الشبهات ويعصم المرء من الشهوات، فلابد أن نحرص على مجالس العلم. أيضا نصيحتي أن نهتم بتربية أولادنا ونحصنهم في باب العقيدة، نعرفهم على الله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، نعرف أولادنا على سيرة النبي عليه الصلاة والتسليم، نعرف أولادنا على أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، نربي أولادنا على الأخلاق الكريمة الفاضلة، أيضا نصيحتي أن نجنب أنفسنا وأولادنا من سماع الباطل على تلك الشاشات المتعددة ونشر الأباطيل من أفلام ومسلسلات وبرامج ومواقع للشبهات وإثارة الجدل، لا نمكن مبتدعا من سمعنا ولا سمع أولادنا. يبقى نحفظ أولادنا من سماع الباطل، من سماع الشبه، إن هذه كلها تمرض القلوب بل تقتل القلوب والعياذ بالله. فلازم نحصن أنفسنا وأولادنا. أيضا نصيحتي الحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتذكير الناس بالخير ودعوة الناس للعمل الصالح وتحذير الناس من الشر وتحذير الناس من الآفات من المعاصي والذنوب والزلات. أيضا نصيحتي أن نكثر من الطاعات والعبادات لأنها تقوي القلوب، خاصة في باب النفل والتطوع بعد الفريضة، لأن كثرة النوافل توصل العبد إلى المحبوبية وإلى المعية الخاصة التامة. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيذن. أيضا وصيتي الدعاء، لأن الله تعالى قال فتزل قدم بعد ثبوتها، والمرء لا يأمن على نفسه الزلل، فعليك أن تكثر من الدعاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو النبي، فما بالنا بمن دون النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى احنا لازم نكثر من الدعاء إن ربنا يثبت قلوبنا ويحفظ لنا أولادنا وأموالنا وأهلنا، نكثر من الدعاء. طبعا مع المصارعة في الصدقات وأعمال البر، إن هذه كلها من العبادات التي لها أثار متعدية، فتنشر الخير في المجتمع وتجعل الإنسان محبوبا عند الله ومحبوبا عند الخلق، فيعصم من كثير من الشرور، وهكذا. والله أعلى وأعلم. نعم تفضل. أمين. حاضر. يسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فيقول: معنى لا عدوى ان فيش عدوى خالص؟ لا، يعني بيبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام ان المرض لا ينتقل ذاتيا، انما بأمر الله الواحد وجعل له اسبابا، فنتجنب الاسباب. ولذلك الأعرابي لما أشكل عليه الحديث راح للنبي قال: يا رسول الله، ما بال الإبل تكون نشاطا على الرمال فيدخل بينها الجمل الأجرب فيجربه؟ يعني عند الجمال قوية ونشيطة وصحة، بيجروا في الرمال جري، لو دخل بينهم جمل عنده جرب الكل يبقى عنده جرب. فقال له النبي: فمن أعدى الأول؟ عشان يزيل الشبهة دي، مين اللي أعدى الجمل الأول ده؟ المرض انتقل بأمر الله وحده، إنما عايز يعلم بقى فيه أسباب بقى. ما تدخلش بقى الجمل الأقرب ده بين الجمال النشاط، لأن الملامسة تنقل المرض بأمر الله بالسبب، فما تدخلوش. ولذلك الإسلام شرع لنا الحجر الصحي، ليه؟ عشان باب الأسباب. حديث الطاعون: إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها، وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها، لأن في أسباب تنقل المرض. ما تستعملش مثلا أدوات المريض، عشان كده في بعض العلل والأمراض حتى المشافي يعملوا الحجر الصحي في الداخل، يقول لك ده قسم الأوبئة، يعني ممنوع حد يدخل إلا بضوابط. ليه؟ لأن في وباء في القسم ده، فتلاقي عليه كده حراسة مشددة وممنوع الدخول، وعشان أي حد يدخل لازم يتعقم ويلبس ملابس خاصة عشان يمر. ليه؟ لأن المرض ينتقل بأسباب، وده اللي علمه لنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فر من المجزوم فرارك من الأسد. ولما جاء المجزوم ليبايع النبي، المبايعة كانت بالمصافحة، فقال: كن مكانك فقد بايعناك، يعني خليك مكانك ما تجيش تسلم، فقد بايعناك. ليه؟ للعلة اللي عندك، في أسباب بتنقل وهكذا. ورد أنه أكل مع من به جزام عشان يعلمنا أن المرض لا ينتقل ذاتيا ولكن بأسباب. هنا ما صفحناهوش، لكن الأكل هنأكله عشان نعلمكم أنه لا ينتقل إلا بأسباب. فده معنى لا عدوى، أي لا عدوى من تلقاء ذاتها، إنما بأمر الله عز وجل ابتلاء وقدر. وذلك في أثناء وباء كورونا اللي قلب العالم رأسا على عقب، قيل إن كان في سفينة في عرض الأطلسي قبل الكورونا بفترات، هي أصلا سفينة حربية في قاع في المحيط الأطلسي. بيقول لك بعد ما ظهر كورونا ما فيش حد وصل لهم أصلا به كورونا أصلا، بيقول لك 150 واحد ابتلوا بكورونا وهم فين؟ في عرض البحر. ليه؟ لأن القضية مش قضية إنه بينتقل ذاتيا، لا، بأمر الله. وياما ناس خدوا كورونا وأهاليهم كانوا حوالين منهم ولم يبتلوا، والمتكلم أحد هؤلاء، ابتليت بكورونا وابني كان بينام في حضني، يا ابني ابعد عني، ولاش الحمد لله، والزوجة قاعدة بجواري والأولاد قاعدين بجواري، يا أولاد ما ينفعش، ما في. فهي كده قضية لا عدوى، يعني لا ينتقل ذاتيا، إذا أراد الله انتقل المرض وجعل لهذا أسبابا. والله أعلى وأعلى. نعم، حد عنده سؤال؟ تفضل. نعم، في سؤال جعل بس؟ حاضر، نشوف يا أبو يونس. آدم يقول: السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام وبركاته. أنا فطرت يومين برمضان، كنت مريضا وما زلت لحد الآن لم أشفى، بالضبط هل أستطيع الدفع الكفارة أو أستطيع أنتظر حتى الشفاء؟ أولا أسأل الله عز وجل أن يشفيك شفاء عاجلا لا يغادر سقما، آمين. نقول إذا كان المرض مؤقتا ويرجى برؤه فلا تكفر بالفدية، انتظر حتى تبرأ، وبعد البرء حتى وإن امتد فترة لا حرج، انتظر حتى تبرأ واقضي ما عليك من رمضان، شفاك الله وعافاك. نعم، آمين. بيسأل: من سب الله أو الرسول أو الدين وهو غضبان هل يدخل في الناقد؟ نعم، إن كان مدركا، لأن الغضب درجات يا إخوة. في غضب بنسميه إغلاق، يعني عند الغضب لم يدري ماذا قال ولا ما فعل. في بعض الناس لما بيغضبون بيبدأ الغضب يغلق على العقل فلا يدري ماذا قال مطلقا. بعد ما يقول أنت كنت بتسب الدين، يقول لك والله ما حصل، هذا لا يؤاخذ، لأن ده عنده إغلاق، عنده إيه؟ يعني أداة التكليف كانت مغطاة، فلا غير مكلف الآن. في نوع من الغضب أقل درجة، غضبان شديد لكن يدرك ما يقول، فهذا وقع في الناقد وارتد بعد إسلام، مادام يعلم ماذا قال ويدري ماذا قال ارتد والعياذ بالله. فنخلي بالنا من هذه المسائل الخطيرة جدا في الشر. وطبعا كما قلت أنفا إن ما بنتكلم عن النواقد والردة والكفر ده بإطلاق، إنما المعين الشخص لازم نجلس معه نبين له المحجة ونقيم عليه الحجة ونشوف الشروط وانتفاء الموانع عشان نحكم بالكفر والرد. وبيفعل هذا العلماء من الراسخين، مش أي أحد. نعم، حد عنده سؤال؟ تفضل. دي التوبة. التوبة لازم ينطق، المرتد انتاب لازم ينطق كلمة التوحيد، ما يرجع للإسلام إذا ارتد خلاص. هو كيف يرجع للإسلام؟ ينطق الشهادتين ويغتسل كمان على أحد أقوال العلماء، لأن اختلفوا هل الكافر إذا أسلم يغتسل أم لا. بعضهم قال يجب الغسل، واستدل بعض الأدلة في السنة إن بعض الناس يدخل إن بيقول له اغتسل وقتيني، وبعضهم دخل ولم يأمره بالغسل، فهي خلاف بين العلماء. فنقول لمن ارتد وأراد العودة للإسلام لابد أن ينطق الشهادتين ويتوب توبة نصوحا، ويستحب له الغسل ولا يعود. نعم تفضل. امين. بالنسبه لطاعه الوالدين بيسال ما الام التي يجب ان نطيع والتي لا يجب ان نطيعهم في كل امر طيب مباح دين ودنيا، انما اي امر يتعارض مع الدين في معصيه او مخالفه فلا سمع ولا طاعه. مش الوالدين فقط، لاي احد، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهم وصاحبهما في الدنيا معروف. قالوا لك ما تصليش، ينفع اسمع؟ ما ينفعش. قال لك روح هات لي سجاير، ينفع اجيب له؟ لا ما ينفعش. ده كده هعك. لا مش هتعك، ده انت لو جبت له السجاير يبقى انت عاق، لانك جبت له الموت بايديك. السجاير موت وضرر، فانت جبت لابيك الضرر. قول لا انا ما السجاير حرام وانا بخاف عليك يا ابي، ما اقدرش اجيب لك سجاير. الا ابوه بيشرب البيره والخمره، قول له هات روح هات لي ازاز بيره، يروح يجيب له؟ لا طبعا. ملعون من حملها وكذلك من شربها، فما يجيبلوش. منعه من عمل خير، ما اسمعش له، لان ده بيمنعني من الطاعه. خلاص، انما بقى امرني اي امر حتى وان كان فيه تعب ليا، بس امر مباح اسمع واطيع. روح هات لي كذا، شيل كذا، اعمل كذا. حاضر، سمعا وطاعه. شيل معايا الغرفه دي وديها الناحيه الثانيه. حاضر. ما تقولش بقى ليه ما هي كده كويسه، انت مالك يا اخو عايز كده؟ قول سمعت واطعت. هو والدك دماغه يحط الكرسي ده الناحيه الثانيه، حطه له، وبعد ما وديته قول لك رجعه ثاني. حاضر رجعه، ايه المشكله؟ ده كله بر وطاعه ما دام ما فيش في مخالفه شرعيه. يبقى لا طاعه في المخالفات الشرعيه، انما في اي امر مباح سواء في دنيا او في دين اسمع واطع. نعم، في سؤال؟ فين هو؟ طيب، الشيخ سعيد بن هك، مرحبا. يقول مولانا الشيخ نفع الله بكم، امين يا رب. ذكرت فضيلتكم في مقدمه اللقاء ان العلماء كفروا من سب الله ورسوله بالدلائل القاطعه. السؤال، هل من سب الله ورسوله في لحظه الغضب الشديد الذي يكون صاحبه فاقدا عقله ولم يتمالك نفسه هل يكفر أيضا؟ وماذا يستوجب عليه؟ بارك الله فيكم. لسه الآن أجبناها منذ قليل يا شيخ سعيد في سؤال أخينا محمد ربنا يحفظه. قلت الغضب درجات، نوع من الغضب يفقد معه المرء وعيه ولا يدري ماذا قال، وهذا مرفوع عن صاحبه، وده اللي قال في سيدنا النبي لا طلاق في إغلاق. يعني إيه الإغلاق؟ يعني عند غضبه أغلق عليه فلم يدري ماذا قال. كان في مشاجرة مع الزوجة، غضب، قال لها أنت طالق، هدي. اللي قاعدين بيقولوا أنت بتطلقها ليه؟ قال والله ما طلقتها، ده احنا سمعينك قلت لها أنت طالق، والله ما قلت. هو ده الذي لا يقع طلاقه، وهو ده الذي لا يؤاخذ على سبه ولا شيء عليه. ليه؟ لأنه كان في إغلاق، فقد وعيه، فقد مناط تكليفه والعقل، فهذا لا إثم عليه. النوع الثاني من الغضب غضب شديد. نجيب بقى المراحل الثلاثة، احنا أجملنا مع محمد، نفصل مع الشيخ سعيد. النوع الثاني من الغضب غضب شديد أسقط الكلمة دون قصد مطلقا، ما يقصد يسب، خرجت الكلمة منه ولا يقصدها مطلقا، هذا أيضا لا إثم عليه. النوع الثالث غضب شديد لكنه يدري ويعي ويقصد، زي اللي بيسب الدين، ما هو قاصد سب الدين، صح؟ يعلم ماذا يقول وحذر ألف مرة. فالذي يقصد هذا ويعي ما قال لا شك إنه ارتد عن الإسلام بسبه لربه أو لدين الله تعالى أو بسبه لنبيه عليه الصلاة وأزكى التلثيم. أول فإذا نشوف درجة الغضب ودرجة الوعي أو القصد، إن دي كلها أحكام. فإن كان حدث له الإغلاق فلا شيء عليه، خرجت الكلمة دون قصد مطلقا، لا يقصدها أبدا، لا شيء عليه، خرجت ويقصدها ويعي ما يقول، وقع في الإثم الكبير والعياذ بالله. نعم. كم بقي على المغرب يا أبا يونس؟ 7 دقائق. طيب في حد عنده سؤال؟ تفضل. آمين. نعم نعم. غلب عند بعض العرب كما يقول السائل انه يلعن دين الشخص، ما دام يعلم انه مسلم ولعن دينه فقد لعن الاسلام ووقع في الردة والكفر والعياذ بالله. لكن ان كان يقصد فكره الخبيث، مثلا في واحد مبتدع مسلم لكن مبتدع يدين بالبدع والشبهه وكذا، يقول لك انا ما اقصد الاسلام ولكن اقصد بدعته وانحرافه، فهذا لا شيء عليه. فده بيرجع للنية والقصد والفهم وهكذا. إنما يعلم أنه مسلم وليس بمخالف ويلعن دينه ويبقى لعن الإسلام والعياذ بالله، نسأل الله السلام. نعم. حد عنده سؤال؟ تفضل. آمين. فرغ من الوضوء فتبين له أن في جزء صغير من اليد لم يصله الماء، فهل يعيد الوضوء أم يمسح بالماء على هذه الجزئية؟ هذا ورد عن النبي في الأثار أنه توضأ فوجد قدر ظفر لم يصله الماء من قدمه، فأخذ الماء من لحيته ومسحه. فعلى هذا نقول ما دام الجزء يسيرا بشوية مية بس كده وتمسح، لكن لو كان عضوا كاملا يبقى تبدأ من العضو ده. يعني مثلا لقيت في اليد نص اليد ما تغسلش، تمام، فنقول لك ايه في الحالة دي، يبقى وانت لسه بتتوضى تروح رجع تاني لإيديك تغسل إيديك وتكمل بعد إيديك الأركان الباقي. الله يكرم. نعم. آخر سؤال، تفضل. أمين. ما انا قلت لو الجزء كان كبيرا هيجيب من اول الجزء ده ويكمل الاعضاء، انما لو الجزء مثلا زي صباع ولا حاجه زي الزفر ده خلاص يكفي ايه انه بيمسح الجزء ده، انما لو كان كبيرا يعني العضو كله يعني ما غسل، فيبدا من هذا العضو ويكمل بقيه الاعضاء بعده للترتيب. نعم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام.